بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث استعراض المناقشات التي تستفاد من كلام المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، مع تطعيمها بما أضاف إليها بعض الأعلام والمحققين رضوان الله تعالى عليهم. وقد تقدمت المناقشتان الأولى والثانية. المناقشة الثالثة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من أن التعبير بالحجة لا يصلح لتعيين ما أفاده الشيخ، حيث إن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ادعى في مختبر حديثه أن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أن الظاهر الرجوع في نفس الحوادث، وأن المراد من الحوادث كل ما يرجع فيه المرؤوسون إلى رؤسائهم. ثم جاء بشواهد على ذلك. من الشواهد التي ذكرها شيخنا الأعظم فيما تقدم أن قوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، لا يناسب مقام تبليغ الأحكام الشرعية، بل يكون هذا قرينة ومعينا لكون المراد من الرجوع في الحوادث الرجوع في نفسها لا في خصوص حكمها. الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف يقول بأن التعبير بالحجة كما يتناسب مع ما ذكره الشيخ يتناسب أيضا مع الرجوع إليهم في باب الأحكام لوضوح أن الرواية والفتيا يصح استعمال الحجة به لحاضهما. ومعنى الحجية في باب الرواية والفتيا هو التمجيد والتعذير. فإن أبقى الفقيه بحكم إلزامي فهو التنجيز، وإن نفاه نفى الحكم الإلزامي فهو التعذير، فيما لو كان بحسب الفرض ثابتا في الواقع. ثم استشهد الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه على أن الحجة تستعمل بهذا المعنى وهي مأنوسة في تعبيرات الكتاب والسنة بشواهد ثلاث. مثل من قوله تعالى بقوله: قل فلله الحجة البالغة، وقوله تعالى: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ومن الأحاديث الشريفة مثل بالحديث المشهور: إن الأرض لا تخلو من حجة. وأفاد بأنه في الجميع معنى الحجة ما به البيان وإقامة البرهان، وحيث إن المراد في المقام من الحجة التي تتناسب مع ما أفاده الشيخ ومع هذا المعنى معنى البتياء، يقول: وحيث إن الإمام صاحب العصر والزمان عليه أفضل الصلاة والسلام يريد في المقام هذا المعنى لا المعنى الذي أفاده الشيخ، عبر عن الرجوع إليهم بالرجوع إلى رواة حديث، فإنه ظاهر في الرجوع إليهم فيما يرتبط بالحديث وتخصصات الحديث، يعني في الفتيا. وأضاف المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه في المقام: ما حاصله أن الحجية تناسب الرواية والفتوى، يعني تعدى عما أفاده الشيخ النائيني، وأضاف قال تناسب الرواية والفتوى، يعني تنجيز التعديل. قال ولا معنى لاتصاف مطلق تصرفات الفقيه بالحجية مثل بيعه مال اليتيم لمصلحة وما ناظر ذلك من انفاذ التصرفات الحسبية مما يكون معناه النفوذ والصحة. نعم، ما افاده الشيخ الاعظم من ان اصل كون الحجية يناسب اعطاء النظر وابداءه صحيح، نقبل ذلك، لكن التعميم الى كل ابداء نظر حتى في مثل بيع مال اليتيم لمصلحة، هذا التعميم هو الذي يكون محلا للمانع. وهذا المطلب بعينه تقريبا مع شيء من التوضيح افاده المحقق الايرواني رحمه الله، وتابعهم يعني النائيني والاصفهاني والايرواني جماعة من المحققين والاعاظم كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي والسيد محمد الروحاني وغيرهم، ربما عثر المتتبع عليهم ممن افاد هذا المطلب. اصل المطلب للنائيني، والمتحصل الى هنا ان الشيخ النائيني قال بان التعبير فانهم حجتي عليكم يناسب مقام الفتيا والرواية، ويناسب ما افاده الشيخ الاعظم من رجوع المرؤوس الى الرئيس. ونستظهر في خصوص المقام ان الرجوع في الفتيا وعبر برواة الحديث الذي يناسب الرجوع اليهم فيما يرتبط بتخصصهم الروائي، وهو باب الفتيا، لان الرجوع الى الرواة بما هم رواة ولو كانوا جهلة الدراية مما لا ينبغي ان يتوهمه متواهم، ولم يتوهمه احد في المقام. هذا ما افاده النائيني. اما الاصفهاني والايرواني رضوان الله تعالى عليهما فالذي يظهر منهما ان هذا التعبير اصلا لا يناسب بوجه كل التصرفات التي يرجع فيها الى الفقيه. ويظهر من كلامهما على الله مقاميهما ومن تبعهما انهم عينوا المراد في خصوص، لا جعلوه مناسبا للأمرين، في خصوص باب الفتيا. هذه المناقشة أيها الإخوة أيضا يجاب عليها، وكأنه حصلت غفلة في المقام كما سوف يتضح. أقول لا يخفى أن معنى الحجة ما يحتج به على الشيء، فإذا وصفت الرواية أو الفتوى بالحجية فلا معنى لها سوى التنجيز والتعذير، وإذا وصف قضاء القاضي بالحجية فمعناه النفوذ وكونه شرعا ملزما للمتخاصمين. يقال قضاء فلان حجة يعني نافذ شرعا وملزم للمتخاصمين. وفي محل كلامنا وصف نفس رواة الحديث بأنهم حجة، لا حديثهم ولا فتواهم، فإن الإمام قال هم الحجة بأنفسهم حجة. وفي محل كلام وصف رواة الحديث بأنهم حجة الإمام، ولم يكتف الإمام بذلك بل قايس حجيتهم التي يجعلها لهم على الناس بحجيته هو من قدر الله سبحانه وتعالى عليهم، فكانوا حجة كما أن الإمام عليه السلام حجة الله. وقد تقدم سابقا أن الرجوع إليهم يعني إلى رواة الحديث إلى الفقهاء في نفس الحوادث الواقعة لا في حكمها فحسب كما هو الظاهر من الإرجاع في نفس الحادثة، وعليه فمعنى حجية رواة الحديث مرواية رواة الحديث نفسهم حجة أو الفقهاء أن تصرفهم في الحوادث نافذ كنفوذ تصرفات الإمام وملزم للناس، ولا بد للناس الذين يطبقون حياتهم على الموازين الشرعية أن يلتزموا بما ينفذه الفقيه من تصرفات في المجتمعات. في حالي فكما أن الإمام في حال حضوره تصرفاته نافذة في الحوادث الواقعة، فكذلك الإمام المنصوب من طرف الإمام وهو الفقيه تكون تصرفاته نافذة. وهذا معنى الحجية في المقام، وهو معنى واضح جدا. وإن شئت قل إنه هذا أيضا يرجع إلى التمييز والتعذيب أيضا، لكن التعبير الأقرب بالنسبة له نفوذ التصرفات. ألا يصح أن تقول بأن القاضي قضاؤه حجة أو نفس القاضي حجة على المتخاصمين؟ ماذا يعني قولك القاضي حجة على المتخاصمين؟ يعني أن تصرفاته بمعنى إنفاذه القضائي القائم على أساس الموازين الشرعية نافذ عليهما على المتخاصمين وملزم لهما. فإذا قيل فلان في الحوادث حجة، فلان راوي الحديث الفقيه في الحوادث حجة، يعني أن كل تصرفاته القائمة على أساس الموازين الشرعية ملزمة للناس الذين يرتبطون بنحو وآخر بتلك الحوادث. وإن شئت توضيحا أكثر للمسألة فلك أن تقول إن هناك فرقا بين أن يجعل كلام أو فتوى أو رواية لمتكلم أو لفقيه أو لراوي حجة، وبين أن يجعل شخص حجة من قبل الإمام ما يجعل عليه السلام حجيته مرتبطة بحجية نفسه من قبل الله سبحانه وتعالى. فإن العجول عن التعبير بكون فتواه وروايته حجة إلى كونه هو بنفسه كذلك لا يخفى أنه يعطي معنى آخر غير مجرد حجية روايته أو حجية فتواه. وهذا المعنى الآخر إذا تم لا يتناسب إلا مع نفوذ كل تصرفاته ومواقفه النابعة من الحكم الشرعي والتابعة لها، كما أن تصرفات الإمام كذلك. وأما ما استشهد به المحقق اللاهيني من قوله تعالى فلله الحجة البالغة، أو قوله تلك حنا آتيناها إبراهيم على قومه، فلا تصلح نقضا على محل كلامنا لوضوح أنه لم يعبر هنا بأن الله هو الحجة، بل المعبر في الآية الكريمة أن الله له الحجة، يعني يستطيع أن يبين البرهان الكامل والتام الذي تخضع له العقول والرقاب. وأما قوله عز من قائل تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، من الواضح أن الحجة وصف هنا لنفس البرهان الإبراهيمي على وحدة الباري ووجوده عز وجل. وأما ما أفاده فيما يرتبط إن الأرض لا تخلو من حجة، وأن المراد كون الإمام حجة في بيان الأحكام وتبليغها، فإن ذلك مما لا يخفى ما فيه. فإن التعبير بكون الإمام حجة على أصوله، يعني كونه حجة في كل شيء في فهم الحكم الشرعي وبيانه وتبليغه وتنفيذه أيضا. نحن نقبل شيخنا الناهيني أن تكون الحجية في المقام على وزان إن الأرض لا تخلو من حجة، طبعا الحجية في المقام مستقاط من ذاك الحجة الذي لا تخلو الأرض منه. وقد تقدم في أوائل دراساتنا بحث حول هذا الحديث، ولا يخفى أن ظاهر قوله إن الأرض لا تخلو من حجة، وأنه حتى في غيبته ينتفع به كما ينتفع بالشمس إذا حجبتها الغيوم وما ناظر ذلك، لا يناسب الاقتصار على خفوف تبليغ الأحكام الشرعية ونقل الروايات فحسب، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. والغريب أن الشيخ النائيني جاء كشاهد على أن المراد من الحجة خفوف بابل التبليغ، التبليغ التعبيري الذي لا يتناسب مع الاقتصار على باب التبليغ لوجه من الوجوه، فإن حجية الإمام على أصول المذهب تتعدى ذلك بكثير وتثبت للإمام كل مناصب الإمامة كما لا يخفى. ونحن في المقام نقول بأن المراد من الحجة هو هذا المعنى، لكن معناه هو هذا المعنى الواسع الشامل لا خصوص ما توهم في المقام. وبهذا البيان يتضح الجواب على ما أفاده هؤلاء المحققون الثلاثة ومن تبعهم في المقام. والمتحصل أن الحجة في المقام حيث وصفت بها الذات لا القول ولا الفتيا تكون ظاهرة في أنه في كل تصرفاته القائمة على أساس الحكم الشرعي يكون حجة، سواء كان مرتبطا بالبيان الشرعي أو بتنفيذه. ومهما أثبتنا من صلاحيات للوالي فهي تعود إلى تنفيذ الأحكام الشرعية. هذا تمام الحديث في المناقشة الثالثة ولعلها أهم المناقشات في المقام مع جوابها. أما المناقشة الرابعة وهي أن كون ما أفاده النائيني على الله مقامه أن كون إسحاق بن يعقوب من أجلاء العلماء لا ينافي سؤاله عن أمر جلي، ولذا يسأل محمد بن مسلم وزرارة ممن لا شك أنهما أفضل من إسحاق بن يعقوب من الإمام عن أمور واضحة جدا، مضافا إلى أن سؤال إسحاق لا يكون ظاهرا في السؤال عن مطلق الأمور العامة بل عن خصوص الفروع المتجددة في خصوص الغيبة الصغرى. فالمتحصل من المناقشة مناقشتان صغرويتان. المناقشة الأولى أن الشيخ الأعظم جعل من القرائن على أنه ليس المراد خصوص الأحكام الشرعية أن سؤال إسحاق بن يعقوب عن الأحكام الشرعية بخصوصها مما لا ينبغي التوقف عنده. لماذا؟ لأن الرجوع في الأحكام الشرعية إلى الفقهاء صار من الواضحات إلى زمنه، فأن يكون ذلك من الأمور التي أشكلت عليه فيكتب توقيعا مهما في زمن كانت التوقيعات فيه مشكل إيصالها وإرجاعها إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن مسألة واضحة بديهية مما لا ينبغي توهمه. جوابه الشيخ النائيني يجيب بجوابين. الجواب الأول أن كون ذلك من الواضحات لا يقتضي أن لا يسأل عنه إسحاق بن يعقوب، لأن من هو أجل من إسحاق بن يعقوب بكثير قد سأل عن أمور أوضح من هذا الأمر، كما لا يخفى من محمد بن مسلم ومن زرارة يسألان عن نجاسة البول وعن تعارض بعض الأمور التي يقينا صارت من ضروريات الشريعة تقريبا إلى عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر أو الإمام الصادق. ثم لو سلمنا أنه لا يسأل عن خصوص الأحكام الشرعية يمكن أنه كان يسأل عن الوقائع المتجددة وحكمها في خصوص عصر الغيبة الصغرى لا في مطلق الأمور العامة لمطلق العصور حتى فيما بعد عصر الغيبة الصغرى وكل ما يعيشه الناس في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وذكر المحقق الإصفهاني نحو كلامه الأول مو الثاني لم يخصص بخصوص الغيبة، سأل له بسؤال أحمد بن إسحاق الذي هو أجل من إسحاق بن يعقوب حيث سأل الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام عمن آخذ معاني مديني، وقد أرجعه الإمام للعمري وابنه وقال ثقتاي فما أديا إليك فعني يؤديا. والجواب على هذه المناقشة صار واضحا أيها الإخوة. أما فيما يرتبط بالشق الأول من كلامي النائيني أعلى الله مقامه فكأنه حصلت غفلة في المقام. فنحن لا ننكر أن بعض الرواة ولو كانوا من الأجلاء قد يسألون عن أمور واضحة عندهم لكن لا للاستعلام، لأن الواضح لا معنى للسؤال عنده، بل لتثبيت الفكرة في أذهان عموم الناس ولتوضيحها لهم أو إلى ما هنالك من مدليل التزامية تكون محلا لنظر الرواد. عندما يسأل زرارة أو محمد بن مسلم عن نجاسة البول على جلالتهما وبعد التأخر عن عصر تشريع نجاسته بأكثر من قرن ونصف، من الواضح أنهما لا يسألان للاستعلام لوضوح هذا الأمر عندهم. ومن هنا نقول لا بد وأن سؤالهما كان إما لإعلام الآخرين ذلك، لجعل الإمام يبين ذلك لعموم الناس أو لمن أسلم حديثا، أو لأسباب أخرى، ولا معنى لأن يكون هذا المعنى معنى مشكلا عند زرارة ومحمد بن مسلم فيسأل عنه. محمد بن مسلم وزرارة قد يسألان، لكن لا من باب أن الأمر قد أشكل عليهما. نقول المجرد سؤال من الإمام، بل صدر توقيعه وأسئلته بأنه يسأل الإمام عن أمور أشكلت عليه ولا يعرف المخرج منها. وقد صار الرجوع إلى الرواة والفقهاء في الفتاوى من البديهيات إلى عصر إسحاق بن يعقوب الذي يعيش في الغيبة الصغرى، وعليه فمن البعيد جدا أن يكون هذا الأمر وحده من الأمور المشكلة التي لا يعلم المخرج منها ولا يعرف جوابها عند إسحاق بن يعقوب. صحيح أن المحقق الإصفهاني يقول بأن هذه الأمور صارت من البديهيات نتيجة هذه الروايات. أقول نعم، لو كان إسحاق بن يعقوب يعيش في عصر الصادقين بلى نقبل هذا الكلام، لكن المفروض يعيش مرحلة انتهاء عصر الإمام الظاهر والنص. وإلى حين ذلك تكاثرت الروايات جدا بحيث صار عوام الشيعة والإمام بين ظهرانيهم يذهبون إلى المسجد ويسألون أبان بن تغلب، يسألون يونس بن عبد الرحمن، يرجعون الكتب كتاب يوم وليلة وكتاب الشلمغاني وكتاب وكتاب إلى ما هنالك، طبعا قبل انحراف الشلمغاني. وقد صار هذا عند الطائفة من أوضح الواضحات، خصوصا في عصر الأئمة الثلاثة المتأخرين الذين كانوا كثيرا ما يحتجبون عن الشيعة، وصار الشيعة في الغالب عوامهم يرجعون إلى علماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وعلى أصحابهم أيضا. على هذا الأساس صار هذا من أوضح الواضحات، فلا معنى لأن يصير أمرا خافيا على شخص مثل إسحاق بن يعقوب فيأتي ويسأل من الإمام، يأتي بالإمام به حتى يعرف جوابه وحتى يخرج من هذه الحيرة ومن هذه المشكلة. هذا جدا بعيد أيها الإخوة، انصافا بعيد. ومن الغريب في المقام جدا كلام المحقق النائري، لأنه حتى لو سلمنا أنه يسأل عن الأعم من الأحكام الشرعية فهو يسأل عن خصوص حكم الغيبة الصغرى لا مطلق. فإذا كان إسحاق بن يعقوب يسأل عن الوقائع الحادثة ويريد أن يعرف من هو الذي ينفذ تصرفه فيها في خصوص الغيبة الصغرى لا في الأعم، فنقول إن الجواب واضح، فإن الإمام نصب السفراء لهذا الأمر، فهذا أمر كان واضحا عند الخواص من الشيعة. وقد فرضنا فيما سبق إسحاق بن يعقوب بقرينة التوقيع كونه أحدهم، ولا يخفى أن الأمور التي للإمام موكولة لهؤلاء السفراء فهم المرجع، فلا معنى لأن يشكل الأمر على إسحاق بن يعقوب في خصوص حكمه الشخصي وفي خصوص هذا الوقت بالتحديد الذي يعيش هو في ظهراني السفير الثاني من هؤلاء السفراء وهو محمد بن عثمان. على أننا نقول للشيخ النائي حتى لو احتمل هذا في حق شخص مثل إسحاق بن يعقوب فإنه خلاف الظاهر، فإنه ظاهر السؤال عن الحوادث الواقعة، والإمام عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يغيب غيبة طويلة، فإذا كان وهو في غيبته الصفحات الطويلة يقول للناس كل ما يقع من الحوادث فارجعوا، ما قال فارجع، فارجعوا أنت والشيعة كلهم إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. أعطاه العنوان العام أيضا كل الفقهاء فإنهم حجتي. طبعا ما يبين كيفية الرجوع، أنه أسهم الحقيقي في عرض منهم فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فماذا سيغيب غيبة طويلة عليه السلام وهو يعلم ذلك، فيقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني هذا الخط وهو خط الفقهاء هو مرجعكم في الوقائع والحوادث التي تحدث وتلم بكم، وهم حجتي عليكم، هم أصحاب التصرف النافذ والحكم الذي لا يرد عليه، والرد عليه رد عليه لأن حجيته مني كحجيتي من الله سبحانه وتعالى. كون هذا خاصا بخصوص الغيبة الصورة تقييد في الحقيقة، والأصل عدمه، ومن ادعى فعليه أن يبرز دليلا عليه على أنه قد يستهجن أن يسأل عن خصوص الغيبة الصغرى التي يوجد فيها السفير. يعني من قال أن إسحاق بن يعقوب كان يعتقد ها بأنه ذرة تهي، ما كان يعلم أن الغيبة الصغرى قد تطول وكم تبقى وربما بقيت إلى خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإن انقطاع السفارة علم فيما بعد عند السفير الرابع كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. ولا يخطر ببالي أنه يوجد أي مؤشر على أنه من الأول السفراء سيكونون فقط وفقط هؤلاء الأربعة أشخاص من أجل اللائمة. ثم كون الأمر واضح في أن رأي السفير هو رأي الإمام وكتابه كتاب الإمام والمرجع إليه وكأنه رجوع إلى الإمام، وكون هذا واضح بلحاظ العمري وأبيه لأنهما كانا يمثلان دورا مهما من زمن الإمام الهادي إلى زمن الإمام العسكري إلى غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتكثرت الطواقيع والروايات في حقهما أيضا وتعددت وعرفت عند الطائفة وعند أجلائها بشكل واضح، ومع ذلك يسأل عن خصوصها واضح ويسأل بعنوان أنها أمور أشكلت عليه. إن هذا أيها الإخوة أمر بعيد جدا ولا ينبغي توهمه من أحد فضلا عن قبوله والبناء عليه. وبهذا يتضح أن هذه المناقشات بتمامها في الرواية الشريفة لا تعود ولا ترجع إلى محصل مهم في المقام، والذي ينساق إليه النظر أن هذه الرواية تامة الدلالة على ما نروم إثباته من نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بل هو موقعها، فإن الإمام في غيبته ينصب الخليفة عنه ليكون مرجعا للناس، فإن تلك الروايات بتمامها كان فيها مشكلة أنها نصب في عصر الإمام وقبل عصر الغيبة بمدة طويلة، وكان هذا يعطيها ظهورا آخر أو قل يمنع من ظهورها فيما رام بعض المحققين إثباتها، بينما هذه الرواية الإمام وهو في مقتبل غيبته يفيد بأنه في كل غيبتي، وإن كان مبطلصف بالعموم في كل غيبتي كل ما يقع من حادثة فمرجعكم فيها الفقهاء. لماذا؟ لأنهم حجتي عليكم كما أنا حجة الله عليكم أو عليهم، على اختلاف النقل في الروايات. وعلى هذا فهذه الرواية تكون تامة في إثبات هذا المنصب للفقيه. طبعا شؤون هذا المنصب كيفية ثبوته للفقيه على بحث آخر، كيفية انعقاد هذا للفقيه وأن كل فقيه يمكن أن يكون رئيسا في عرض الفقيه الآخر، أم أن هذا يكون ممتنعا لأنه يؤدي إلى اختلاف الأنظار وإلى وقوع الحرج والمرجل من وكيانهم، هذه أبحاث أخرى تأتي أصل النص. الآن أنا أسلفت في بداية الحديث في هذه الروايات أن الحديث يقع عن أصل النص بنحو القضية مهملة من هذه الجهة، من جهة كيفية الانعقاد وكيفية الانعزال وغيرها من أبحاث لا بد وأن يستأنف الحديث عنها. هنا أيها الإخوة أيضا نذيل هذا البحث بدعاوى إجماعات، فقد ادعيت الإجماعات في جملة من الكلمات على ثبوت النيابة للفقيه بكل ما كان ثابتا له. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كل ما للنيابة فيه مدخل، إلا أن هذه الإجماعات تؤيد مطلبنا، لكننا لا نستطيع أن نجعلها دليلا في المقام، خصوصا وأن من ادعى هذه الإجماعات قسم لا بأس به منهم أضاف إلى أن الأصل في دعوى هذا الإجماع هي الرواية الفلانية أو الرواية الفلانية من الروايات التي تقدم استعراضها كمقبولة عمر بن حنظلة أو التوقيع الشريف أو غيرهما من الروايات، وعلى هذا فالإجماع لا أصالة له في المقام، بل يرجع إلى نفس هذه النصوص. وقد درسنا هذه النصوص وتبين أنه لا يتم منها بحسب الظاهر سندا ودلالة إلا هذا التوقيع الشريف. هذا تمام الحديث في هذه الجهة، ولدينا حديث مفصل حول الأدلة غير اللفظية لهذه الولاية، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.